تكون مكروهة لفقير وله والد محتاج. يعني الموصي هو فقير ترك مالا خليلا، هذا يكره له أن يوصي إذا كان له وارث، كان له وارث محتاج، يعني زيد فقير وله ورثة يحتاجون إلى هذا المال القليل الذي سيتركه، فقام زيد وقال أوصي بكذا، هذا مكروه. الأفضل أن يترك هذا المال القليل لمن؟ لمن؟ للورث. واضح أيها الإخوة؟ طيب، متى تباح؟ يعني تجوز، تجوز للوصي للموصي الفقير إذا كان له ورثة أغنياء. يعني زيد فقير ترك مالا قليلا وله ورثة، لكن الورثة أغنياء، كل واحد منهم يملك أموالا طائلة، فهذا يجوز له أن يوصي لأن الورثة لا يحتاجون إلى ماله. طيب، وكذلك تجوز تجوز متى؟ إذا أوصى بكل ماله، إذا لم يكن له وارث، يعني رجل ما عنده وارث أبدا، ما عنده وارث، إذا مات المال سيتحول إلى خزينة الدولة الإسلامية. الإنسان إذا مات ما عنده وارث، المال يتحول إلى خزينة الدولة لتصرفه في إيش؟ في المصالح العامة. فهو قال أنا سأوصي بكل مالي، ما عندي وارث، فأوصى بكل ماله بعد موته أن يصرف في على طلبة العلم الشرعي، على بناء مستشفى، على بناء مسجد، على إلى آخره من أعمال البر، يجوز. أما إذا كان له وارث فلا يجوز له أن يوصي بكل ماله، بل يجوز في حدود ماذا؟ الثلث، والثلث كثير. واضح أيها الإخوة؟ طيب، إذن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. الآن نعود إلى الوصية الواجبة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث. عندنا الآية كتب عليكم، أي فرض عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا بدت وجاءت مقدمات الموت وعلامات الموت، إيش كتب علينا؟ كتب على من ترك خيرا. إيش معنى خيرا؟ نعم، أي مال كثير. إلى اليوم الناس يقول فلان بخيره، إيش معنى بخيره؟ نعم، يعني عنده مال كثير. والله تعالى قال إن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا، إيش كتب عليه؟ كتب عليه الوصية. لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل لا وصية لوارث؟ كيف نوفق؟ نعم، لا يوارث. هنا اختلف العلماء، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الوصية للأقارب غير الوارثين غير واجبة. طبعا اتفقوا كلهم على أن الوصية لوارث لا تجوز، فقالوا هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هذه قالوا منسوخة، منسوخة بآية المواريث وبقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، فلا توصي لوارث. لا توصي لوارث. طيب إذا كان القريب غير وارث، قريب غير وارث، رجل زيد عنده ابنان وأخ، الأخ هل يرث إذا مات زيدون؟ هل يرث من أخيه؟ من حجبه؟ الابن يحجب الأخ، يعني إنسان عنده ابن، الابن يحجب الأخ يعني يمنعه من الميراث. إذا صار الأخ هنا غير وارث، فهل يجب على زيد أن يكتب وصية؟ قال إذا أنا ما مت فأوصي بربع مالي أو بخمس مالي لأخي فلان، هل يجب؟ أيوة، هنا اختلف العلماء. ذهب جمهور العلماء إلى أن الوصية للأقارب غير الوارثين، غير وارث، أقارب لكن غير وارث، ممنوع من الميراث إلا بكفر أو بحجب. مثلا جاي له والدان أب وأم ومع ذلك لا يرثان، إيش المانع؟ لا، الأب والأم لا يحزنهم أحد، الكفر مثلا مانع. زي مسلم أبوه كافر أمه كافرة، هل يجوز لزي أن يوصي لأبويه الكافرين؟ يجوز، لأن الله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن هل يجب عليه؟ هنا اختلف العلماء. ذهب الجمهور إلى أن الوصية للأقارب غير الوارثين، غير الوارثين غير واجبة. لماذا؟ يعني إذا أراد يوصي يوصي، ما أراد معلش، لأن آيات المواريث نسخت قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني آيات المواريث نسخت، فهي غير واجب، الوصية هنا غير واجب. وذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أن الآية محكمة، يعني غير مفتوحة، اللي هي ايش؟ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الآية، وان الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، واجب. لماذا؟ لان الآية صريحة، الآية صريحة. واما ادعاء النسخ فالنسخ لا يصار إليه إلا ببينة واضحة، مش أي واحد يقول هذا الآية منسوخة، هذا الحديث منسوخ نأخذ من كلامه، لا، شو الدليل؟ كيف أعرف النسخ؟ إما بآية صريحة أو بحديث صريح أو بقول من؟ بقول الصحابي الذي لا يخالفه غيره أو بالتاريخ. مثال الآية، النسخ بالآية، آية الختان المصابرة، في آية تأمر المسلم بالختان أن يصبر أمام عشرة من الكفار، بعدها مباشرة جاءت آية وموجودة في المصحف قال تعالى الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، هذه آية صحيحة. من الحديث نصف الحديث بالحديث، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخر. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت ثم ألا يدل على ماذا؟ على المسجد. المهم هذه فائدة أصولية على كل حال. إذا ابن عباس رضي الله عنه ذهب إلى أن الآية محكمة هي آية الوصية للوالدين والأقربين، ويعمل بها بهذه الآية في غير الوالدين. واضح؟ إذن الآية صريحة والنسخ لا يصار إليه إلا ببينة واضحة وبعد تعذر الجمع. يعني دائما العلماء أيها الإخوة يحاولون الجمع بين الأدلة، فإن لم يستطيعوا فعند ذلك يتحولون إلى ماذا؟ إلى الترجيح. والترجيح له طرق كثيرة، قد أوصلنا بعض العلماء إلى أكثر من 100 طريق. واضح؟ ليس كما يفعل الجهال أو أنصاف طلاب العلم الذين يقرؤون آية أو آيتين فإذا رأوا التعارض فيما يبدو لهم بدأوا يتكلمون ويخبطون. العلماء لا، العلماء يحاولون دائما الجمع بين الأدلة، لأن ما جاء من عند الله ليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف. الاختلاف بحسب ماذا؟ بحسب نظر الناس. واضح أيها الإخوة؟ طيب، إذن هذا هو القول الراجح. القول الراجح أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس ورجحه بعض العلماء منهم العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، تفضل. متفق عليه. الله تعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. إيش هو مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه؟ رجل عنده مال قليل وآخر عنده مال كثير، كيف نعرف ما هو المال الكثير من المال القليل؟ أولا، هذا الحديث فيه فوائد. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض في حجة الوداع، فخاف أن يموت في الأرض التي هاجر منها، لأنه معلوم أيها الإخوة أن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم كان لا يجوز لهم أن يعودوا إلى مكة للسكنى فيها بعد فتحها. لماذا؟ لأنهم تركوها لله، وهذا الحكم مستمر في المسلمين، إلا أنه ليس بنفس الدرجة. مسلم هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ثم صارت تلك البلاد التي هاجر منها بلاد ماذا؟ بلاد إسلام. هل يجوز له أن يعود للسكن فيها؟ بالنسبة للمهاجرين من مكة لا يجوز لهم، هذا خاص بهم، أما لغيرهم فيستحب له فقط ألا يرجع إليه، يعني يكره له أن يرجع إليه. رجل هاجر من بلاده لأن بلاده وقع فيها فتنة واضطهاد للمسلمين فتركها وهاجر إلى بلاد أخرى، هل يجوز له أن يعود إلى بلده بعد أن يعود الأمن ويطمئنان وترتفع فتنة؟ يجوز له، يجوز مع الكرامة، مع الكرامة، لكن قد يكون رجوعه إلى بلده واجبا إذا كان سيؤدي هناك أعمالا نافعة للمسلمين، فيصير رجوعه إلى بلده بعد أن يرجع الأمن والإطمئنان ويرجع الدين الصحيح إلى هناك تصير واجبا عليه إذا كان سيقوم بأعمال خيرية لا يقوم به غيره بها. واضح أيها الإخوة؟ إذن هذا خاص بالمهاجرين. فكان قال هنا وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، ثم قال يرحم الله ابن عفراء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عفراء، ابن عفراء مات في مكة بعد أن هاجر منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن على هذا أن مات في الأرض التي هاجر منها، فقال سعد بن أبي وقاص نزل به مرض شديد حتى خاف الهلاك، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له فقال له يا رسول الله لقد كما جاء في رواية أخرى لقد نزل بي من الوجع ما ترى، أفأوصي بمال كله؟ كان عنده ابنة واحدة، قال أوصي بمال كله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر، إيش هو الشطر؟ نصف، قال لا. قلت الثلث، قال لا. قال فالثلث والثلث كثير، يعني أباح له الثلث لكن أرشده إلى أن ينزل من الثلث، ولذلك ذهب كثير من السلف منهم أبو بكر الصديق وابن عباس وغيرهم إلى أن الإنزال من الثلث أفضل، بل ذهب أبو بكر إلى أن الوصية تكون بالخمس، فإن لم يكن فبالربع وهكذا. ثم قال إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، إيش معنى عالة؟ من العيلة، وهو ماذا؟ الفقر. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أن تدعهم عالة أي فقراء يتكففون الناس في أيديهم، إيش معنى يتكففون؟ يسألون بأكفهم أو يسألون الناس ما في أكفهم، وهذا شرط من النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الإنسان ورثته أغنياء، والإسلام دائما يحرص على أن لا يمد الإنسان يده لغيره، وخاصة طلاب العلم الشرعي، خاصة طلاب العلم الشرعي، وعلى من بسط الله يده وبسط عليه في الرزق، ورأى بعض طلاب العلم الذين تفرغوا لطلب العلم ولو أرادوا أن يتفرغوا لتجارة لكانوا من أغنى الناس، لكن تركوا هذا، فعلى هؤلاء أن يعينوا هؤلاء الطلاب بغير أن يطلبوا منهم من العيب، أن تترك طالب العلم حتى يأتي ويسأل، من العيب الذي نراه اليوم مع الأسف الشديد، من العيب أن تترك الطالب حتى يسأل، يجيه يسألك يا أخي هذا خطأ أعنه، فإن لم تستطع من عندك فبجاهك أعنه بجاهك. وقد كان طلاب العلم في الماضي كما مر معنا يكتفون بماذا؟ بمال الأوقات. إيش مال الأوقات؟ درسنا هذا، الأوقات ناس من أهل الخير يوقفون بيوتا، يوقفون مزارع، يوقفون رباطات، رباط يعني مكان ينام فيه طلاب العلم ويأكلون، فكان طلاب العلم وعلماء والعلماء كانوا يكتفون، لكن مع الأسف يوم أن ذهبت الأوقاف من كثير من بلاد المسلمين صار طلاب العلم على الحالة التي تسمعون وترون. إذن الإسلام دائما أيها الإخوة يريد أن يكون المسلم متعففا. وكلما تعففت يا مسلم عما في أيدي الناس أحبك الناس أحبك الناس، وإذا زاحمتهم على الدنيا أبغضوك. لماذا يكون الحسد بين الناس؟ بسبب ماذا؟ بسبب المنافسة على الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد سعدا رضي الله عنه إلى أن يترك ورثته أغنياء، ثم قال: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة. هنا أنبه بعض أولياء الأمور، يعني أولياء العائلات، يأتيه ابنه: يا أبي هات درهمين أشتري دفترا. زوجته تقول له: اشتري لنا مثلا لحما، اشتري لنا خبزا طعاما. يبدأ يصيح: ما هذا؟ دوختموني، مرضتموني، ايش هذا؟ كذا. هذا غلط، اذهب اجره. ثم اذا خرج الى الشارع ولقي واحد يتكفف، يعني يطلب بكفه، يخرج عشرة دراهم بكل سياح، يقول: نعم انا اريد ادخل الجنة. ادخل الجنة اولا من بيتك، انفق عليهم بكل سخاء مما يحتاجونه، ومن مما يحتاجونه. ليس كذلك كما نرى الطرف الآخر، خاصة في أول مما ينزل الراتب، اذهب إلى الجمعية، ترى العجب العجاب، كانوا يعني رايحين ما أدري، يعني يشتغلون أشياء ثم لا يستعملها كثير منهم. إذا راح يستعملها ما عليش، لكن في كثير مع الأسف يشتري أغراضا كثيرة ثم سرمة وين؟ في المزبلة. لماذا؟ لماذا هذا؟ وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة. إذا اشتريت لحما مثلا أو أرزا بعشر دنانير أو بعشر دراهم فهي صدقة، هي صدقة، لا تحزن ولا يعني تغضب. بعض الناس إذا طلب منه في بيته نفقة يغضب، بعضهم يضرب الجدار ويضرب الطاولة ويغضب. الحمد بالله، هذا واجب عليك يا أخي، والله يخلف، والله تعالى يخلف عليك. متى يخلف عليك؟ إذا نويت الخير ورجوت الخلف من الله سبحانه وتعالى. حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، حتى اللقمة، هذه من حكم المداعبة، أن يرفع الإنسان اللقمة إلى في امرأته، إما حقيقة وإما معنى، لأن يعني تأتي بالمطلوب لزوجتك. وعسى الله. ثم في رواية أخرى سعد بن وقاص بن أبي وقاص قال له: يا رسول الله مخلف بعد أصحابي، يعني كأنه أراد أن يسأل من يا رسول الله، يعني هل سأشفى من هذا المرض أو سأموت هنا في مكة بعد أن يذهب أصحابي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: عسى أن يرفعك، يعني عسى الله أن يرفعك يعني من هذا المرض. والحمد لله وقع هذا، فقد شفي سعد بن أبي وقاص. فقال له: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس، في رواية أقوام، ويضر بك آخرون. وقد كان هذا، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان هو القائد في فتح ماذا؟ الفرس. فقد انتفع به المسلمون وأضر الله به ماذا؟ الكفار. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد، منها حسن جمع المال من حله للاستغناء به عن الحاجة إلى المال، وكذلك فيه حسن توفير المال، الاقتصاد في النفقات. يعني هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه يرشد إلى الاقتصاد للنفقات، كما يقولون في المثل الاقتصاد نصف نصف المعيشة. يعني أوصيك يا أخي المسلم إذا كنت ذا مال ألا أوصيك أن تقتصد في النفقات، لأنه في بعض الناس حتى بعض الدول مع الأسف الله فتح عليهم، فماذا يفعلون؟ ينفقون ينفقون ينفقون، فإذا أصيبوا بأزمة صاروا يعني من أفقر الناس. هذا غلط، على المسلم أن يكون مقتصدا، ينفق بقدر ويترك المال للأيام الشديدة، للأيام، لأنه ما يدري الإنسان اليوم غني غدا يكون فقيرا، فدائما اترك المال، أدي الواجبات وقبئ المال للحاجة. واضح يا الإخوة؟ إذا ما هو مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه؟ هو المال الكثير. بعض العلماء قال 1000 دينار، اللي عنده 1000 دينار هذا الذي يوصي. بعضهم قال 600 دينار، بعضهم 800، بعضهم 600. هذه الأقوال رويت عن بعض السلف وعن بعض الصحابة، لكن هذه التقديرات ليست للتقدير وإنما للتقريب مثال، وهذا يرجع للعرف، ما سمي مالا كثيرا فيستحب لصاحبه أو يجب أن يوصي، وما كان مالا كثيرا فعلى التفصيل السابق، وما كان مالا قليلا فعلى التفصيل السابق الذي درسناه في أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. نعم. تفضل.
لا وصية الجوار.
نعم.
أن الإمام الثاني قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لوصية حجتي الوداع.
عام حجتي.
عام حجتي الوداع. إن الله قد أعطى كل شخص حقه.
هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذا لا يجوز للمسلم أن يوصي للورثة، واضح. وهذا فيه خلاف على كل حال بين العلماء، الجمهور أجازوا الوصية للوارث إذا سمح الورثة، إذا سمح الورثة، يعني زيد قبل أن يموت جمع أولاده وقال لهم: يا جماعة أنتم موظفون وعندكم أموال وعندكم خير، وأخوكم الصغير تسمحون لي أن أوصي له بمال زيادة على ما سيأخذ من مالي ميراثا؟ هذا معنى الوصية للوارث، عرفتم أيها الإخوة؟ أجاز هذا الجمهور بشرط أن يسمح الورثة، قالوا: نعم يا أبي، نعم يا أبانا سمحت، يا أخونا الصغير نعم. طيب لماذا سمح الجمهور بهذا أجازوا؟ قالوا: لأن المال محكما الورثة، فإذا تنازلوا عنه جاء. وذهب علماء الظاهرية أتباع المذهب الظاهري، وذهب إلى ذلك بعض السلف من غير الظاهرية إلى المنع مطلقا للحديث، وهو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، لا يجوز للمسلم أن يوصي لوارث، لا يجوز، واضح يا إخوة؟ فإذا أخطأ وفعل ذلك بعد أن يموت للورثة أن يجيزوا، هو بصفته الموصي لا يجوز له أن يفعل ذلك، فإن فعل ذلك فبعد أن يموت فالورثة لهم أن يجيزوا ذلك. لماذا؟ لأن الورثة أيها الإخوة قبل أن يموت الموصي المال حقهم، خلاص ملكوه ما ملكوه؟ ما ملكوه. متى يملكونه؟ بعد الموت. صحيح هو من حقهم، له من حق أن يمنعوا الموصي من أن يتصرف بماله، خاصة إذا كان في مرض الموت له من حق أن يمنعوه، لكن ما يملكون هذا المال، ما يملكونه. واضح أيها الإخوة؟ إذا التفصيل هو أنه لا يجوز للمسلم أن يوصي بوارث، فإن فعل وأخطأ ووقع بهذا المحظور فبعد أن يموت الموصي الورثة في الخيار، إن أجاز جاء وإلا لم يجوز. واضح أيها الإخوة؟ طيب من هو الوارث الذي يملك الإجازة؟ قد يقول قائل طيب هذا زيد لما قال لأولاده يا أولادي أنا أوصي بمال لأخيكم الصغير، هذا لا يجوز له أن يفعل هذا، لكن إذا فعله الورثة الذين لهم الحق أن يجيزوا مثل هذا العمل بعد موت الموصي يشترط فيهم أن يعني الذي يجيز أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. أما يعني زيد قال أوصي ببعض مال لابني الصغير، عنده مثلا خمسة أولاد، خمسة أبناء، اثنان غير بالغين والثلاثة بالغون، من الذين يجيزون ولا يجوزون؟ البالغون. أما الأطفال ما لهم كلام. كذلك أن يكون الوارث عاقلا، أما المجنون فلا عبرة بكلامه. كذلك أن يكون رشيدا، الرشد في ماذا؟ السفة. واضح أيها الإخوة؟ نعم تفضل.
ما يشبه في خروج الوصية أن أنس رضي الله عنه قال كانوا يعبدون في خروج الوصايا إلا الرحمن الرحيم هذا ما أعطني فلان في فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله، أن الساعة الثالثة لا بحث لها رسيلة، أن الله يحرم في القبور وأوصى بالقبور وأوصى بالسعر وأوصى بالسعر من أهل الحياة الأخرى
ويصبح الله بهم،
ويصبح الله رسوله والإنسان المسلمين وأوصى بما أوصى به إبراهيم لأنه يقول
هذا رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني في إرواء أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون، كانوا يعني الصحابة يعني من الاقتداء بالسلف أن يكتب المسلم هذه الوصية، يكتب ورقة خاصة الآن ما شاء الله بالكمبيوتر وكذا بالحاسوب يكتبها ويتركها في مستلزماته، يوصي أهله بهذا، يوصيهم بأن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية عامة في تقوى الله، ثم بعد ذلك يوصي بأشياء أخرى، أوصي بثلث مالي لفلان من غير الورثة، أوصي بخمس مالي، أوصي بألف درهم يعطى للجهة الفلانية، هكذا أوصي بأن ديني لي دين على فلان إلى آخره، لكن الوصية العامة هذه. وكذلك لا مانع أن يوصي خاصة في الأزمان التي تكون فيه البدعة منتشرة والسنة خفية أن يوصي أهله بالتمسك بالدين والابتعاد عن البدع، فإذا كان عنده في قريته أو في بلدته من مات يصيحون عليه ويبكون ويخمشون الوجوه ويضربون الوجوه ويقطعون الثياب، فعليه أن يوصي أن لا يفعل هذا، فإن فعلوا فهو بريء منهم، فهو بريء منهم. طيب اقرأ.
ولا تستحق الوصية للموت طالما كنا بعد موت المسلم بعد كذلك الموت إذا استمرت الجنون يحتاج فكلما لا يستغيث عن الموت على شيء عن علي قال حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يسلم إليه قبل الوصية وعن تستغرقنها من ذات الوصية للموت فيها البيت.
طيب إذا الوصية للموصى له لا تستحق إلا بعد موت الموصي، يعني الموصي له حق الرجوع. مثلا رجل قال أوصي بألف درهم لعمر، ثم بعد يومين ثلاثة أربعة قال أخذ الوصية وغيرها مزقها، أو قال لا لا ما أوصي بألف، خمسمية خليها خمسمية أو بألفين، يجوز له التعديل والتبديل والرجوع. لماذا؟ لأن الوصية لا تملك إلا بعد موت الموصي، والوصية من العقود الجائزة، الوصية عقد جائز ليست عقدا لازما، يعني يجوز الرجوع فيها، يجوز للموصي أن يرجع فيها. ولا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون. فإذا استغرقت الديون التركة، يعني الديون أخذت كل التركة، فخلص راحت الوصية. وقد قلنا أيها الإخوة أن المال الذي يتركه الإنسان يتعلق أو تتعلق فيه أربعة أمور مجموعة في كلمة إيه؟ تدوم. التاء إشارة إلى ماذا؟ تجهيز، يعني لما يموت الإنسان يجمع ماله، يؤخذ من ماله تجهيزه. إيش معنى التجهيز؟ كفن وغسل إلى آخره. دال أداء أو قضاء ديون. واو الوصية. ميم نيابة. واضح أيها الإخوة؟ هذا طيب. عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين. الآية بعض الناس فهم أن الآية كأنها رتبت من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني نفذ الوصية ثم الدين. فبين علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى، يعني حكم بأن الدين قبل الوصية. نعم. إيه؟ إيه؟ يجوز. يجوز لل يجوز للموصي أن يبدل الوصية في مرض الموت، يجوز له ذلك إلا إذا بلغت الحلقوم فهنا لا خلاص. أما ما دام عقله موجود فيجوز له أن يغير في الوصية ما شاء. نعم.
لما كان الوالد عن سبيل من الناس في هذا الزمان إلى عمل في الدين، ولكن بما تعلق بالزمان كان من الوالد أن يوصل أنه مسلم بأهل
مسلم،
كان من الوالد أن يوصل أنه مسلم بأهل الجنة ويقصد على السنة. عمل بربه تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علينا لا يكتب بنا من خلال لا يعلم الله ما امرهم ويفعل ما ذكرهم. ولذلك جعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدخلون الجنه، والاثار عن في ذلك كثيره، منها عن امن بن سعد بن ابي وقاص ان اباه قال في مرض رسول الله بما فيه انشدوني لك
الله. هذا الحديث صحيح، هو الكلام السابق أتى به المؤلف من كتاب أحكام الجنائز الألماني رحمه الله. فإذا يجب على الإنسان كما قلنا إذا كان في بيئة بعيدة عن السنة أن يوصي قبل موته أهله وأصحابه أن لا يخالفوا شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. تنبيه
الثالث: إذا كان لغيره فرض فأمن ما لديه لا يأتي فإن عليه أن يوصي أولاده ما يصاب
يعني رجل مثلا له ابنان، زيد له ابنان، احدهما بكر والاخر عمر، بكر له اولاد، لو مات زيد من الذي سيرث زيد زيدا؟ الابنان، اما اولاد الاولاد لا يرث، محجوبون بمن؟ بين الولدين، يعني الاقرب فالاقرب. طيب في حياة زيد مات بكر وترك أولاده اللي هم أحفاد من؟ أحفاد زيد، هل يرثون لو مات زيد؟ ما يرثون، ما يرثون، يعني عنده ولد اللي هو عمر، فعمر يحجب أولاد الأولاد، صح؟ فلزيد أن يوصي، أن يوصي لهؤلاء، وهذا على الوجوب كما قلنا، وهذا على الوجوب كما قلنا في قول ابن عباس، فلو أن يوصي بمثل ما كان سيرثه ابنه لكن بحدود ماذا؟ ثلث، والأفضل أن ينزل من الثلث. إذن الوصية أيها الإخوة لها أحكام، وهذا مختصر. طيب في بعض الفوائد، عندنا أركان الوصية أيها الإخوة أربعة، خمسة أركان: الموصي والموصى له والموصى به والموصى إليه والصيغة. طيب قلنا بالنسبة للموصي، الموصي هو الذي يقوم بالوصية، من شروط الموصي الذي يقوم بالوصية، يعني الذي يكتب بالوصية ويوصي بها، أن يكون أهلا للتبرع، بأن يكون كامل الأهلية، بأن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا مختارا، يعني لا يكون مكرها، هذا عند جمهور العلماء. وأما عند مالك رحمه الله قد جوز وصية السفيه وضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله ولم يأتي بمنكر من القول. طيب إذن الموصي من شروطه عند الجمهور أن يكون أهلا بالتبرع، يعني يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا مختارا، يعني لا يكون مكرها. تلاحظون هنا أن الإسلام ليس شرطا، يعني لو أوصى الكافر بشيء من ماله فالقاضي المسلم يقبل ذلك ويجعله فيما أوصى فيه الكافر إذا كان أوصى بشيء لا يخالف شريعتنا. طيب بالنسبة للخلاف قلنا الراجع هو قول الجمهور أن يكون أهلا للتبرع، لكن قد يعمل القاضي المسلم بقول مالك في حالات. طيب أما الموصى له، يعني الذي سيستفيد من الوصية، يشترط فيه أن لا يكون وارثا للموصي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث. ثانيا أن لا يكون قتل الموصي عمدا أو خطأ. أما عمدا فظاهر، عمدا فظاهر، مما من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قد يقول قائل طيب القاتل العمد الذي قتل عمدا حكمه بالشريعة يقتل، لكن نقول يقتل إذا طلب ذلك أولياء المقتول، أما إذا عفوا فلا يقتل فلا يلد. أما إذا قتل الموصى له الموصي قتله قطعا فكذلك يحرم من الوصية. لماذا؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة. طيب ثالثا أن يكون الموصى له ممن يصح تملكه، يعني توصي لإنسان يصح أن يمتلك تلك الوصية، فلا تصح الوصية لعبد، عبد، لأن العبد أصلا هو مملوك، ولا لميت. رجل قال أوصي بربع مالي لفلان الميت، طيب الميت ما يملك، وكذا لدابة أن يوصي لدابة، قال أوصي بربع مالي للخيل الفلاني أو للنوق. هذا طبعا عند الحنابلة، لكن عند غيرهم، عند غير الحنابلة من فقهائنا رحم الله الجميع قالوا يصح أو تصح الوصية للدابة وينفق من تلك الأموال على هذه الدابة، وهذا هو القول الراجح، ينفق عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل كبد رطبة أجر، فيجوز ينفق عليها. طيب إذا إنسان أوصى لميت فالحنابلة يقولون الوصية باطلة، علماء آخرون الجمهور يقولون لا، الوصية هي في حد ذاتها باطلة، لكن لا نردها وإنما ننفقها في ماذا؟ في الأصلح، فيما نفيد. طيب الموصى به، الموصى به يعني الشيء الذي يوصى به كدار أو بستان أو مال، يشترط أن يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي، هذا عند الحنابلة، لكن ذهب علماء آخرون إلى أن الوصية تصح بكل ما فيه نفع مباح وبمعدوم ومجهول. يعني رجل قال أوصي بما ستحمل ناقتي لفلان، والناقة غير حامل، فبعض العلماء قال يجوز، فإذا حملت تلك الناقة بعد موت الموصي فللموصى له أن يأخذ ذلك النتاج. وكذلك بمجهول، يقول أوصي بمثلا خمسة آصع من رطب نخلتي التي على يمين الداخل إلى البستان، يجوز هذا مع أنه مجهول. وبما يعجز عن تسليمه كجمل شارد، رجل قال أوصي بجمل الشارد لفلان، يجوز هذا. طيب قد يقول قائل أليس في هذا غرر؟ نعم يوجد غرر، لكن التبرعات يتساهل فيها بالغرر. لماذا؟ لأنها تبرعات. وإنما الغرر لا يجوز في المعاوضات، في البيع والشراء لا يجوز. لماذا؟ لأن البيع والشراء إذا قال لك أبيعك جمل الشارد كم تبيعه؟ 1000 درهم، 5000، يلا دور على الجمل. فهنا المشتري سيكون إما غانما وإما غارما، وهذا لا يجوز. أما في التبرع قال له أوصي بجمل الشارد لفلان ثم مات الموصي، فالموصى له إن حصل على الجمل فهو ماذا؟ غانم، وإن لم يحصل عليه فليس بغارم. قد يقول قائل طيب قد يكون بحث عن الجمل ذهب إلى الصحراء ولبس ضاق، نقول هذا هو الذي يتحمله، هو الذي أرد، هو الذي قبل ذلك. واضح أيها الإخوة؟ طيب متى يثبت ملك الموصى له؟ متى يثبت ملكه على الوصية؟ بعد موت الموصي وقبوله، قبول الموصى له. يعني رجل قال أوصي بداري الفلانية الواقعة في المكان الفلاني لكنه لفلان، متى يصير مالكا لها؟ إذا مات بعد أن يموت الموصي وقبلها، ففي هذه الحالة تصير الدار ماذا؟ تصير الدار ملكا له. رجل قال أوصي بناقتي لفلان، فمات الموصي وقبلها الموصى له ملكها. طيب النماء الحاصل من الوصية هو للموصى له، إنما الناقة ولدت، فهل الموصى له يأخذ الناقة فقط أو يأخذ الناقة وابنها؟ الناقة وولدها. طيب إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي ثم ردها ما حكمه؟ رجل قال أوصي بناقة لفلان، مات الرجل الموصي يوم الأحد صباحا، فجاء الورثة وقالوا يا فلان إن الميت فلان قد أوصى لك بالناقة، تقبلها؟ قال نعم أقبله، صارت ملكا له. ثم لما جاء الظهر قال يا جماعة أنا ما أريد الناقة. هنا الرد لا يصح لأنها دخلت في ملكه، لكن إذا قبلها الورثة فلا تصير ميراثا وإنما تصير ماذا؟ عطية وهدية، لا تصير ميراثا وإنما تصير هدية وعطية، فكأنه أعطاهم من جديد. إذا قال هذه الناقة ما أقبلها خذوها، سيأخذها الذي أعطيت له إن عينه، وإن لم يعينه سيتقاسمونها بالسوية، ليس للذكر مثل هذا الأنثيين لأن ليست ميراث. واضح أيها الإخوة؟ طيب قلنا الوصية متى تنفذ الوصية؟ بعد موت الموصي وبعد تجهيزه من ماله وقضاء الديون وقبل الميراث. واضح؟ ومن من الثلث فأقل. عندنا مثال، مثلا رجل مات وترك 40,000 وعليه 10,000 دين وقد أوصى بالثلث. إذا قلنا الوصية متى، سؤال هنا، الوصية هل تنفذ من المال كله أو من المال الباقي بعد توزيع بعد قضاء الدين؟ بعد قضاء الدين، مش من المال كله. يعني رجل ترك 40,000 وعليه كم؟ 10,000 دين وقد أوصى بالثلث. الثلث هنا يؤخذ بعد أن ندفع الدين أو قبله؟ بعد قضاء الدين، اللي هو 10,000. كم يبقى؟ عنده 40 وقضينا الدين 10، كم يبقى؟ بقي كم؟ 30,000. والثلث كم؟ 10. والعشرون يتقاسمها الورثة. هذا أيها الإخوة. طيب، هناك فائدة أخرى، لا يشترط صلاح الموصي بل تصريح من العدل والفاسق رجلا كان أو امرأة، كما تصريح من الكافر، لكن هذا كله ما لم يحتضر وتبلو، ما لم تبلو الروح الحلقوم، فإذا وصل إلى هذه الحالة فلا تصح وصيته ولا يصح غيرها من تصرفاته، وهذا باتفاق الفقهاء. واضح؟ طيب، متى تبطل الوصية؟ تبطل الوصية بوجود واحد من 5 أشياء. الوصية نفذت لكن قد تكون باطلة. متى؟ إذا وجد واحد من 5 أشياء. أولا، برجوع الموصي بقول أو فعل يدل على الرجوع. لماذا؟ لأن الموصي حر ما دام على قيد الحياة، فله الرجوع والتغيير والتبديل بما شاء. إذن الوصية كما قلنا عقد جائز. واضح أيها الإخوة؟ الموصي قال: أوصي بداري لفلان، وكتب الوصية، ثم بعد يومين بعد شهرين أخذ الوصية وقال: أبطلنا هذا الوصية. يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه فرض. لكن إذا مثلا الموصي بلغت الروح الحلقوم بحيث صار في النزع، فقال: يا جماعة، الدار التي أوصيت بها لفلان أنا تراجعت عنها، لا يقبل قوله، ولا يقبل قوله. طيب، ثانيا، إذا مات الموصى له قبل موت الموصي فتبطل الوصية. ثالثا، إذا قتل الموصى له الموصي عمدا أو خطأ. رابعا، إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي ولم يقبلها، يعني جاءوا إليه قالوا له: فلان أوصى لك بناقته، تقبلها؟ قال: ما أقبل. هذه ترجع إلى من؟ إلى الورثة، ترجع ميراثا. متى لا ترجع ميراثا؟ إذا قبلها ثم تراجع. خامسا إذا تلفت العين الموصى بها. يعني مثلا رجل قال أوصي بنخلة من بستاني لفلان وهي معروفة، نخلة معروفة، ثم اشترقت هذه النخلة خلاص بطلت الوصية. هذه فائدة ذكرها الشيخ عبد الله البستان في كتابه تهذيب شرح المآرب. طيب من الفوائد كذلك، لا يجوز الإضرار في الوصية، لا يجوز الإضرار في الوصية. لماذا؟ هو شيء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. الإضرار في الوصية مثل أن مثلا يوصي للوارث أو يوصي بأكثر من الثلث، هذا كله من الكبائر. طيب الوصية مقدمة، الوصية مقدمة على الدين ولا الدين مقدم على الوصية؟ لكن الله تعالى يقول: من بعد وصية أو دين، من بعد وصية أو دين، فقدم الله تعالى الوصية على الدين. ما الجواب؟ أحسن. نعم، إذن الصحيح أيها الإخوة أن الدين مقدم على الوصية، لكن الله تعالى لما قدم الوصية في الذكر في آيات المواريث لحكمة. ما الحكمة؟ الحكمة أن الوصية في الغالب لا مطالب بها، لا مطالب بها، يستطيع الورثة أن ينكروه، صح ولا لا؟ يستطيعون أن ينكروها. أما الدين فله مطالب، الدين عادة الناس يطالبون به. الله تعالى بدأ بالوصية في الذكر أو في الذكر، ليس معناه أن نقدم الوصية على الدين، لا لا، وإنما لينبهنا إلى أن الوصية يجب الاهتمام بها، لأن الغالب أن كثيرا من الناس يتهربون من تنفيذ الوصية، فقد يتوانى الورثة في تنفيذها، لكن لو توانوا في تنفيذ أو في قضاء الديون لطالبهم أصحاب الديون. ذكر ذلك الشيخ بن عزيمين رحمه الله تعالى. ثم عندنا حديث علي رضي الله عنه موجود عندكم في الكتاب: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها: من بعد وصية يوصى بها أو دين. يعني كأن علي بن أبي طالب يقول: ولو قرأتموها في المصحف من بعد وصية يوصى بها أو دين، هنا ذكر الله تعالى للوصية قبل الدين ليس معناه أن نبدأ بالوصية، لا، وإنما معناها الاهتمام بالوصية وعدم إرسالها. طيب هناك فائدة أخرى: لو أوصى مثلا رجل قال أوصي بربع مالي أن يعطى لفلان، ثم الموصى إليه، الموصى إليه ما شرحناه، الموصى إليه هو الوكيل، يعني يقول مثلا أوصي فلانا بتوزيع وصيتي على الفقراء والمساكين، هذا يسمى ماذا؟ موصى إليه. رجل قال أوصي بأن يغسلني فلان، هذا إيه؟ موصى إليه. أوصي بأولادي لفلان أن يعتني بهم لصلاحه، فهذا موصى إليه. فالموصي قال أوصي بخمس مالي أو بربعه يعطى من جهة الفلانية، فرأى الموصى إليه أن هناك جهة أخرى أولى وأصلح، فهل يجوز له أن يغير الوصية؟ نعم، الراجع أنه يجوز له أن يغير الوصية وأن ينفقها في الأصلح والأحسن، لكن عليه أن يشهد على ذلك حتى لا يطالب مرة أخرى ولا يتهم. فيجوز صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي. إيش الأحسن؟ الأحسن ما كان نفعها متعديا للمسلمين، يعني نفعها مش خاطر وإنما نفع متعدي، يعني ينفع عدة أشخاص، مثل ما كان نافعا للدعوة إلى الله وإعلاء كلمته، ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. مثلا رجل قال أوصي بمئة ألف درهم يبنى بها مسجد في القرية الفلانية، فجاء الموصى إليه أخذ مئة ألف بعدما جهزوا الميت وقضوا الديون، أخذ مئة ألف. لما جاء إلى القرية وجد القرية فيها مسجد، يدعى أهل القرية، بل هو أكبر يدعى أهل القرية وغيرهم، قال كيف إيش نبني مسجدا آخر؟ رأى أن أهل القرية بحاجة إلى غير هذا، يجوز له أن يبدل هذه الوصية إلى الأصلح والأحسن، لكن دائما طبعا بالإشهاد حتى لا يتهم. واضح أيها الإخوة؟ آخر فائدة كما قلنا ولعلنا ذكرناها في الدرس الماضي، على الإنسان إذا أراد أن يوصي أن يوصي بأقل من الثلث. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لما قال والثلث كثير، وإن سمحنا لكم بالثلث لكن كثير. وذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحث الناس على أن تكون الوصية بالخمس، فلا توصي يا أخي بالثلث ولا بالربع بل أوصي بالخمس. لكن لو أوصى إنسان بالثلث فهو جائز. واضح؟ طيب، انتهينا بهذا من درس الوصية. نأتي الآن إلى كتاب الفرائض. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى:
الفرائض تلك طريقة، والفريضة مسؤولة من الفرض بغير التأويل. يقول الله تعالى: فنصف ما فرضتم أي أشركتم،
والفرق في الشارع والنصيب من تقدر بالوالد.
هو النصيب من تقدر
بالوالد.
طيب، قال المؤلف كتاب الفرائض، ثم عرف الفرائض فقال: الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير. يقول الله تعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. ثم عرف الفريضة في الشرع فقال: هو النصيب المقدر للوارث. الفريضة بمعنى مفروضة، والمفروض هو المقدر لأن الفرض تقدير. قال تعالى: نصيبا مفروضا أي مقدرا معلوما. هذا في اللغة العربية. في الاصطلاح في تعريف آخر غير الذي ذكره المؤلف نقلا عن فقه السنة، في تعريف آخر الفرائض هو العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهي آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. وأما السنة فما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. فقوله ألحقوا الفرائض بأهلها هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على العمل بالفرائض وإعطاء الفرائض لأهلها. وقد أجمع علماء الأمة على أحكام الفرائض في الجملة. طيب، وهنا تنبيه: من أراد أن يفهم الفرائض فهي مجموعة في ثلاث آيات من سورة النساء وفي هذا الحديث. من فهمها فقد فهم الفرائض. والله تعالى قد تولى قسمة المواريث. لماذا؟ بنفسه سبحانه، لأن الهوى والطمع يدخل في هذا. فلذلك الله تعالى لم يترك مجالا للناس في توزيع التركات. ولأن الغالب أيها الإخوة أن يكون الوارثون الغالب يكونون ماذا؟ ضعافا قصرا، فقد يحرمهم غيرهم خاصة النساء والأطفال، قد يحرمهم الأقوياء. فالله تعالى تولى قسمة المواريث والحمد لله. نعم. بالنسبة لما قرأ الأخ قرأ الآية قال: يدخله جنات تجري، ثم أعاد. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من المقرئين الشباب المشهورين اليوم في الأشرطة، يقفون وقوفا لا ينبغي، لا تجده في المقرئين الكبار الذين درسوا علم القراءات والتجويد. مثلا إذا سمعت قراءة مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود الفصري، هذا الكبار ما تجدهم يقفون مثل شباب اليوم. مثلا يقرأ فإذا الشباب اليوم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد أو مثلا وإلا، هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأن أغلب هؤلاء المقرئين يهتمون بالصوت، تزيين القراءة، لا مانع تحسين الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، لا مانع. لكن ليس على حساب ماذا؟ إلا الأحكام التجويد. فيقرأ مثلا المقرئ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري، وين تجري جنة؟ تجري الجنة، هذا خطأ. جنات تجري من تحتها الأنهار، توقف ثم عيد. فكثير من المقرئين الشباب اليوم المشهورين ساعة وحبهم الناس ما شاء الله، يعني تجد أن أكثرهم لا يعني قراءتهم فيها خلل. فأنصح من آتاه الله تعالى صوتا حسنا أن يهتم بسماع المقرئين الكبار الذين كانوا يلتزمون ويتقيدون بأحكام التجويد وبالمعنى، بمعنى الآية، واضح أيها الإخوة. وأنصح هؤلاء إذا استطاعوا أن يوصلوا هذه الكلمة وهذا التنبيه إلى هؤلاء المقرئين فليوصلوا إليهم ويقول لهم اسمعوا، لأن أغلب هؤلاء المقرئين الجدد الشباب تعلموا من الأشرقة، ما تعلموا بالجلوس عند المشايخ، واضح يا إخوة. تعلم حكام التجويد في مسجد الحي، مسجد الحارة عند أحد الأئمة، طيب هذا طيب، لكن بالنسبة للسماع يسمع يعني من الأشرقة فقط، وما كان يسمع من المقرئين الكبار، أو إذا سمع ما يتقيد بالمعنى عند الوقوف. هذه فائدة بين قوسين. طيب، العرب في الجاهلية كانوا قبل الإسلام يظلمون كثيرا وفي ميادين شتى، ومن الميادين التي كانوا يظلمون فيها المواريث، حيث كانوا يورثون الرجال دون النساء. ليش؟ كيف المرأة جالسة في البيت ونحن نحارب ونموت ونقتل ونذهب في الأسفار ونواجه الأخطار، والمرأة جالسة في البيت على تأخذ مياه ما في مياه. كذلك كانوا يورثون الكبار دون الصغار، هذا الصغير جالس في البيت صغير يأكل ويشرب ونحن نذهب إلى القتال ونتحمل الأسفار، ما نورث الأطفال والصغار. فجاء الإسلام وهدم هذا الأمر، ومع الأسف إلى الآن في بعض القبائل المسلمة لا يورثون النساء، إلى الآن في كثير من بلدان المسلمين مع الأسف. هذا تعدي لحدود الله. المرأة لها حق في الميراث والصغير له حق في الميراث. لما جاء الإسلام أعطى الله كل ذي حق حقه، وسمى هذه الحقوق وصية من الله، وسماها كذلك فريضة من الله، ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث. طيب تفضل.
ما يقول الإنسان في الوصف إذا مات الإنسان
في جنسه في مكانة جنسه وتكشف وبقضائه ثم بقضائه
ثم بوصيته ثم بوصيته أن يحسن الحكم
على وصفه. قوله تعالى من هذه الوصيه التي يوصيها بها عن سيف لقول العليم رحمه الله عنه الله رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم بشيء قدر مقيم. نعم مر بنا هذا الامر. هذه مجموعه في اربع حروف. ايش هي؟ تزوم تاء تجهيز دال بين واو وصية ميم ميراث. نعم.
ثلاثة.
هذا الحديث صحيح رواه حاكم والبيهقي. نعم. أسباب الميراث ثلاثة، لا يوجد سبب آخر للميراث كما قال موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي ابن الحسن الرحبي رحمه الله في متن الرحبية، قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. النسب يشمل الأصول والفروع والحواشي. الأصول أصول الإنسان من هم؟ آباؤه وأمهاته، أبوه أم جده أمه جدته، يعني آباؤه وأجداده. والفروع يشمل الأبناء والبنات وأبناء الأبناء. طيب، والحواشي من هم الحواشي؟ الإخوة
والأخوات،
سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. طيب، قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني في الميراث. ثانيا الولاء. إيش هو الولاء؟ الولاء هي عصوبة سببها نعمة السيد على عبده بالإعتاق. رجل كان عنده عبد فأعتقه، فيرث بها المعتق. رجل كان عنده عبد فأعتقه ثم مات العبد، فإن ذلك المعتق يرث هذا العتيق. إذن يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق فإنه لا يرث، يعني العتيق لا يرث من أعتق، وإنما المعتق هو الذي يرث من العتيق إذا مات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. وفي هذا حث من الشريعة على العتق. ثالثا النكاح. المرأة ترث زوجها والرجل يرث زوجته، ولكم مثل ما ترك أزواجكم. متى يتوارث الزوجان؟ يتوارث او ايش هو النكاح؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وان لم يحصل وطئ يعني جماع ولا حلوى، يعني رجل عقد على امرأة لكن لا بد ان يكون العقد صحيحا شرعا، اما اذا كان العقد فاسدا باطلا فانه لا توارث بينهما. رجل عقد على امرأة نكاح مدعى، قال زوجوني هذه البنت لمدة شهرين كما يفعل الرافضة، فهذا نكاح باطل ولا توارث بينهما، إذا لابد أن يكون العقد صحيحا. وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة، يعني رجل عقد على امرأة عقدا صحيحا لكن لم يدخل بها ولم يخلو بها، ثم مات أحدهما، هل في ميراث بينهما؟ نعم، لأن عقد النكاح أيها الإخوة عقد عظيم عظمه الله تعالى. طيب، ويتوارث الزوجان بهذا العقد ولو في أثناء عدة الطلاق الرجعي، يعني رجل طلق امرأته لكن طلاقا ماذا؟ رجعيا، يعني يقدر يرجعها، عنده الحق يرجعها، ففي أثناء العدة مات أحدهما، يتوارثان ولا لا؟ يتوارثان، لكن إذا خرجت من العدة صارت ماذا؟ إذا مثلا بعدما خرجت من العدة مات زوجها، هل تريدون؟ لا، صارت أجنبية، واضح أيها الإخوة؟ وكذلك في الطلاق البائن المرأة لا تريد، طلاق البائن مثلا رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها ثم مات، هل عليها عدة؟ ما عليها عدة، ما عليها عدة، وبالتالي لا توارث بينهما. إلا العلماء فقهاء السياق قالوا إذا فصل الفرار بالطلاق، يعني طلق يفصل الفرار من الميراث، فيعامل بنقيض قصده. أيوة، إيش درانا؟ قالوا إذا كان مريضا مرضا مخوفا، قال له أنت عندك سرطان ما تعرف متى تموت، عندك مرض ما تعرف متى تموت، فجاء وقال هذا لا زوجتي لا أحبها مثلا، فطلقها فلا يقبل طلاقه، أو إذا طلق إذا قبل طلاقه ومع ذلك جريح ما دام على، واضح يا الإخوة؟ طيب، ايش هو الطلاق البائن؟ هو الطلاق قبل الدخول او بعوض، او طلقها ثلاثا او خالعها، هذا سنعرفه ان شاء الله انواع الطلاق في كتاب النكاح. اذا اسباب ميراث الورى ثلاثه، ايش هي؟ النسب الولاء والنكاح. اما ما كان يفعله في اول الاسلام كان المهاجري يرث الأنصاري ثم نسخ، نسخ الله ذلك، لماذا؟ أولا كان الله تعالى يريد أن يقوي أواصر المحبة بين المسلمين، ثم لما جاءت آيات المواريث نسخت هذا الأمر، واضح يا الإخوة؟ طيب، موانع الإرث.
موانع الإرث، أولا الأبي
هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع والإرواح. نعم.
ثانيا خلاف الدين،
ولا الكافر
المسلم.
طيب لا يرث المسلم ضم الكافر. في الجملة الثانية العكس، ولا الكافر المسلم، هذا متفق عليه. نعم. نعم. إذن موانع الميراث ثلاثة.
قالت الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
إذن موانع الميراث ثلاثة: القتل سواء كان خطأ أم عمدا. عمدا إيش تعليل لمعاملته بنقيض قصده، خطأ من باب ماذا؟ سد الذرائع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث. ثانيا خلاف الدين، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. لكن هنا في قول أن المسلم يرث قريبه الكافر الذمي إذا لم يكن حربيا، ذهب إلى ذلك بعض العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله: والمسلم يرث من قريبه الكافر الذمي بخلاف العكس. العكس لا، مثلا مسلم عنده قريب أبوه كافر، فمات أبوه، هل يرثه ابنه؟ يرثه. لا العكس، العكس لا، يعني لو مات المسلم أبوه الكافر لا يرثه. لماذا؟ قال: لئلا يمتنع قريبه من الإسلام. يعني هذا فيه تحديد الإسلام إلى قلب القريب، إذا علم أن ابنه سيرث فهذا دين عظيم. واضح؟ طيب إذا المسلم، قال ابن تيمية: والمسلم يرث من قريبه الكافر الذمي بخلاف العكس، لئلا يمتنع قريبه من الإسلام ولوجود مصرهم ولا ينصروننا. يعني المسلم هو الذي يدافع عن الذمي، يعني المسلم هو الذي يدافع عن الذمي، وأما الذمي فلا نطلب منه أن ينصرنا. قال: والمرتد إن قتل في ردته أو مات عليها فماله لوالده المسلم. طيب ابن تيمية من جاب بالكلام؟ ابن تيمية سلفي. ايش معنى سلفي؟ نعم، يتبع حديث الاثار بس، يعني بفهمه. شو معنى سلفي؟ لأن كثير من الناس يفهموا سلفي معناتها ايش؟ ارهابي او مثلا جاي دين جديد. لا، السلفي يا جماعة الخير، السلفي يعني يفهم الدين مش بفهمه، يفهم الدين بفهم السلف، يعني من سبقه، وعلى رأسهم من؟ الصحابة رضي الله عنهم. هذا معنى السلف. وش يفهم الدين على كيفه؟ لأنه إذا الإنسان صار يفهم الدين على كيفه أو على حسب تغير الزمان والمكان يروح الدين، ما يبقى الدين. الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون المفضلة، أهل القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن القرن، يعني الجيل،